مرحبا بكم سمعنا الأكارم ومتابعينا في كل مكان مع حلقة جديدة من برنامج والحل. طبعا موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا وخاصة للنساء، لأنه حول موضوع السياسات العامة الخاصة بالنساء. خلونا نسمع هذه القصة، قصة صفية، وبعدها نرجع مع ضيفة حلقتنا لهذا اليوم.
السلام عليكم، أنا اسمي صفية مدرسة ولي 20 سنة، وأنا بين أدرس وأعلم جيل بعد جيل، لكن ولا قد ترقيت وظيفيا ولا قد حصلت على أي مكانة أو مستوى يليق بي كمدرسة، ولا حتى زيادة في الراتب، إلا ما زاد ما عاد بش هذا الراتب، ما عاد بنلقاه إلا من السنة للسنة ونص راتب، وإذا منتظرين أي حين تتحسن أحوالنا. إحنا الموظفات بوجه خاص أو المرأة بشكل عام، ودائما يا خواتي أسمع عن موضوع السياسات العامة الخاصة بالنساء، أسمعها من الراديو ومن بعض الأخبار بيتحاكوا عنها، لكن ما بيوضحوش أي شيء، وهل هي نفس اللوائح أو المختلفة؟ وطبعا إحنا النسوان مش إحنا داريات أي شيء بيقصدوا بهذه السياسات، وهل هي تخصنا إحنا الموظفات أو الأميات أو النسوان بشكل عام؟ ليش ما بيكون في توعية أو دورات تدريبية يثقفونا ويعرفونا ما دام هي سياسات خاصة بالنساء؟ فهذا هو حق من حقوقنا نعرفه، ونكون إحنا من ضمن الذي بيطرحوها وبيشتغلوا عليها من أجل نعرف ما لنا وما علينا.
إذن فعلا كما سمعنا من قصة صفية أنها تريد أن تعرف ما هي السياسات العامة وما الذي يخص النساء فيها، أيضا لماذا لا يكون هناك تدريب وتأهيل في هذا المجال. كثيرا من الأسئلة تساءلت بها صفية وتريد أن تعرف إجابتها. ستجيب علينا طبعا الأستاذة ذكرى النقيب ضيفة حلقتنا لهذا اليوم، استشاري في مجال السياسات العامة. مرحبا بك أستاذة ذكرى.
أهلا وسهلا عزيزتي هدى، حياكم الله.
حياك الله، وسعيدة جدا أنك تشرفين اليوم في هذه الحلقة.
واني أسعد والله.
بداية أستاذة ذكرى، سنتساءل عن المجالات التي تخص السياسة العامة بما يعمل على النهوض بالمرأة اليمنية، ما هي هذه المجالات؟
طبعا بداية أنني أشكركم وأشكر إذاعة رمز الإلكتروني على اهتمامها بهذا الموضوع الهام، وكما طبعا ذكرت الأخت صفية بأنها لا تعي ما هي السياسات العامة وغيرها الكثير، طبعا لأنه من يعمل في القطاع العام قد يعي هذه يعي هذا الأمر، وهم طبعا أكثرهم من الرجال اللي يعني على دراية بموضوع السياسات العامة. مجالات السياسة العامة هي كل ما يتعلق بحياة الإنسان في كل المجالات، سواء كان في قطاعات التعليم أو الصحة أو حتى في كل القطاعات، يعني الثقافية الإعلامية، في كل القطاعات طبعا لها سياسات عامة تنظم هذه القطاعات، وتنظم طبعا آلية العمل في هذه القطاعات، آلية عمل الدولة. فالسياسات العامة طبعا هي تخص كل مجالات الحياة للأشخاص وللنساء وللمواطنين بشكل عام.
إذا ما تسألنا أيضا أستاذة ذكرى حول أنواع السياسات العامة، ما هي الأنواع هذه؟
أولا ببساطة يعني ممكن أن احنا نعرف السياسات العامة. السياسات العامة هي كل ما يتمخض عن الدولة من قرارات أو خطط عامة أو استراتيجيات أو قوانين. حتى الدستور هو يعتبر أرقى أنواع السياسات، يليه القانون بالدرجة الثانية، ومن ثم اللوائح التنفيذية للقوانين. الخطط العامة للدولة هي سياسات عامة، الاستراتيجيات العامة للقطاعات، الاستراتيجيات القطاعية، الاستراتيجيات الوطنية، هذه سياسات عامة. القرارات، التعاميم اللي يصدرها طبعا رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء أو الوزير الفلاني، هذه تعتبر سياسة. وكذلك حتى السياسات التي تصدرها بعض الجهات المدنية كمنظمة المجتمع المدني أو كالشركات التجارية والقطاع الخاص التي تنظم أعمال الجهات، هذه هي بمثابة يعني سياسات منظمة للعمل وموجهات طبعا يرجع إليها الجميع طبعا. وتمر طبعا بمراحل كبيرة من حيث أول حاجة تحليل وضع الراحة، من حيث الإعداد، لأن هنالك دورة خاصة بالسياسة العامة. دورة السياسة العامة معناتها إيش؟ معناتها خطط ثم نفذ ثم قيم وتابع.
يعني تحتاج لها مراحل عدة من أجل توصل،
أكيد من أجل توصل ومن أجل تنفذ ومن أجل تخدم المواطن أو تخدم الشخص الذي تستهدفه هذه السياسة.
إذا ما تحدثنا عن المرأة، أين هي المرأة اليوم من تنفيذ هذه السياسات؟ هل هي موجودة أيضا في إعداد هذه الخطط من السياسات العامة؟
طبعا النساء للأمانة يعني ما ينكر طبعا الجهد اللي قام فيه ولا جاهد يعني في كان طبعا في إشراك كان ولو إنه متواضع للنساء في صنع السياسات العامة طبعا بجهود قامت به بعض الحركة النسائية اليمنية وبعض الجهات اللي كانت مهتمة بالنساء كلجنة الوطنية للمرأة باعتبارها الآلية المؤسسية المعنية بقضايا النساء طبعا ناضلات بحيث إنه طبعا أصدرت سياسات أو قرارات بأنه النساء تشرك في إعداد الخطط العامة والموازنات العامة للدولة كان طبعا وبدأت تشارك النساء في إعداد الخطط العامة للدولة. شاركت النساء في إعداد الخطة الخمسية الثالثة في 2006 إلى 2010 ومن ثم إعداد الخطة الخمسية الرابعة من 2000 طبعا استبدلت بعدين بالبرنامج المرحلي من 2012 إلى 2014. وكذلك برضو كان في 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 جهود في إعداد الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة من 2020 إلى 2030. يعني النساء طبعا تساهم إلى حد ما ولكن مساهمة متواضعة في إعداد السياسات العامة وهنالك برضو كمان في في تنفيذ بعض السياسات العامة تنفذ. يعني لديها مشاركة ولكن ليس بالمستوى المطلوب. يعني ليس بالمستوى المطلوب.
يعني هذه المرأة شاركت في إعداد خطط بعض السياسات العامة لكن التنفيذ إلى الآن
الاستراتيجية القطاعية مثلا على سبيل المثال أتذكر مثلا عندما عدت الاستراتيجية الوطنية للزراعة الاستراتيجية الوطنية للقطاع الثروة السمكية الاستراتيجية الوطنية للصحة للصحة الإنجابية الاستراتيجية الوطنية طبعا في كثير استراتيجيات وطنية بالذات أصدرتها وزارة الصحة كانت النساء مشاركات في إعداد هذه الاستراتيجيات الوطنية برضو في إعداد الخطط العامة زي ما يعني شاركوا النساء في
يعني وضع أهداف مشاركة في الإعداد لكن في الإعداد. التنفيذ إلى أين اليوم وصل التنفيذ؟
التنفيذ طبعا السياسات هذه طموحة جدا 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 طموحة يعني توضع طبعا وأحيانا طبعا توضع أتذكر أنه في بعض بالذات الاستراتيجيات الوطنية كانت توضع هذه الاستراتيجيات الوطنية ولكن للأسف الشديد طبعا ما ينقصها أنهم يعملوا لش الموازنات الخاصة بتنفيذه يعني لا ترصد لها الموازنات الكافة لتنفيذه فتوضع مجرد أهداف مجرد أنشطة لكن ما الموارد المالية التي للتنفيذ تكون طبعا جدا محدودة وجدا ضئيلة وما تنفذ بشكل تام. وأحيانا طبعا في خلل في موضوع المتابعة والتقييم لمستوى تنفيذ هذه السياسات. فنحن عندما نصدر يعني عندما أي جهة أو أي صانع قرار في أي جهة حكومية أو حتى في زي ما قلت لك في القطاع الخاص أو حتى في منظمات المجتمع المدني عندما نصدر أي سياسة لازم تدرس هذه السياسة من كل الأبعاد يعني من كل الزوايا. أتذكر مثلا على سبيل المثال في قرار أصدره وزير الصحة ثلاث مرات اللي هو الخاص بمجانية الولادات في المرافق والمستشفيات الحكومية. هذا القرار طبعا كان يعني من القرارات التي ستعمل على تخفيض وفية الأمهات وطبعا وفية الأمهات في اليمن من
كبيرة
جدا يعني كانت طبعا قد وصلنا إلى 148 حالة لكل 100,000 حالة بحسب المسح الصحي في 2013 والآن طبعا هنالك تراجع كبير بحيث أنه ارتفعت هذه النسبة وهذا طبعا مؤلم جدا طبعا ارتفعت النسبة إلى 500 حالة لكل 100,000 يعني عدد كبير جدا. تنفيذ القرار أو السياسة العامة هذه كان سيحد من وفيات الأمهات لكن طبعا إحنا جاءت طبعا أحد الجهات وهي اللجنة الوطنية للمرأة تشتي تعمل طبعا تقييم مستوى تنفيذ هذا القرار. عملت دراسة دي طبعا كانت دراسة وطنية شملت 7 محافظات وجدت أن هذا القرار لم ينفذ. لماذا لم ينفذ؟ لأنه كان المفروض عشان ننفذ هذا القرار يرصد سنويا 2.5 مليار في السنة عشان ننفذ القرار. وزارة الصحة ما عملت يعني بالاعتبار أنه لازم يرصدوا هذه الموارد عشان تنفيذ هذا القرار. كان محافظة وحيدة استطاعت أنها تعمل على تنفيذ هذه القرار اللي هي محافظة لحج وكان ذلك طبعا بجهود شخصية وذاتية لمدير مكتب الصحة أنا ذاك في المحافظة لأنه طبعا نسق مع جهات معنية بحيث أن مدت المراكز الصحية العاملة في المحافظة والمستشفى طبعا الوحيدة اللي كان في المحافظة بما يعني يتطلب عشان تنفيذ هذا القرار.
يعني بجهود فردية وجهود حكومية لم تستطع أن تنفذ.
لا هو كان طبعا يعني طبعا هو كان موظف في الحكومة بس يعني استطاع بعلاقاته مع الجهات الحكومية خصص جزء من موازنة الحكومة بالإضافة إلى بعض المشاريع اللي عدي طبعا حصل على تمويل من بعض الجهات.
نعم. إذا ما لخصنا النقاط حول الصعوبات والتحديات اللي تواجه تنفيذ هذه السياسات العامة الخاصة بالنساء ماذا تقول أستاذة ذكرى في هذا؟
التحديات طبعا هي زي ما قلت لك أكبرها هي طبعا الجانب المالي. الجانب المالي بتنفيذ هذه السياسة نحن طبعا من أرقى الدول نستطيع نقول نحن في رسم السياسات يعني معانا منظومة من التشريعات والقوانين اللي صراحة يعني خدمت المجتمع بشكل كبير جدا وفي قوانين ربما خصصت فصول خاصة بالنساء يعني في مع وجود بعض المواد التمييزية طبعا ضد المرأة بس يعني القوانين أنصفت النساء وأنصفت الرجال يعني وما فيش في طبعا عدالة كبيرة بهذا الموضوع لكن تنفيذه طبعا على أرض الواقع زي ما قلت لك هو يصطدم بمجموعة من العوائق والإشكاليات. أول حاجة يمكن يكون البنية التحتية للمؤسسات هذه ممكن يكون طبعا جانب مالي، ممكن برضو يكون بجانب برضو يختص بالموارد البشرية من حيث بناء القدرات والتدريب والتأهيل.
نعم.
برضو في سياسة تحتاج إلى بنية مؤسسية قوية، إلى نفقات تشغيلية كبيرة.
نعم.
وهذه الأشياء قد تغيب في بعض القطاعات.
نعم. إذا ما تحدثنا أيضا على تهميش المرأة في رسم السياسات العامة، أن تكون هي من ضمن من يضعون هذه الخطط والسياسات العامة الخاصة بالنساء، وكيف نستطيع أن نوجه المسؤول أن يقدر دور هذه المرأة في رسم السياسات؟
هو أحيانا يحصل إنه تستبعد النساء من عملية التخطيط. طبعا زي ما قلت لك، يعني هي في كان في قرارات منصفة للنساء بحيث إنهم يشاركوا في إعداد الخطط العامة والموازنات العامة للدولة مثلا على سبيل المستوى الحكومي، برضو في الجهات، يعني المفروض إنه يكون في اللجان العليا أو في القيادة المؤسسات والجهات برضو والشركات إنه يكون برضو في تمثيل يعني بالنساء. فبالتالي هؤلاء النساء طبعا لا يعني لا يستثنوا من إنهم يكونوا مشاركات. وبرضو في عوائق كانت تصطدم الذكر في السابق بمجالس القات، يعني كانوا موظفين يرجعوا بعد الغداء والنساء تستطيع أن ترجع تشارك.
أيوة.
في عدة سياسات فتستثنى. في أحيانا برضو المرأة هي تهمش نفسها من نفسها، أحيانا يكون القرار برضو هو شاء يعني أنه يعين النساء أنهم يشاركوا بس هي تتعلل ببعض الظروف والمعوقات، أو أحيانا لو شاركت لا تمتلك الحقق والبراهين والمبررات المقنعة أنه نتبنى الموضوع الفلاني، لأنه يعني تبني القضايا أو المشاكل أو الظواهر الاجتماعية الموجودة لازم أنه أنت تثبتيها بأدلة بأرقام بإحصائيات بتحليل جذري المشكلة، وأحيانا تغيب عن النساء هذه الأشياء، أنه أنا مطرح قضية لازم أدافع عليها دفاع مستميت، ولازم برضو يعني أبرر وأبرهن ليش هذه القضية مهمة وليش هي ملحة وليش نحن نحتاج نحن نضعها في إطار الخطة الفلانية أو البرنامج أو المشروع أو الخطة.
نعم، عندما نستبعد المرأة من رسم السياسات العامة هناك أثر تترتب على ذلك، ما الأثر التي تترتب على عدم إشراك المرأة في رسم هذه السياسات؟
هنالك أثر كثيرة، إنه طبعا أول حاجة إنه الـ 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 النساء ما يكونوش هم صانعات مشاركات في عمليات البناء والتنمية، ولا يكونوا طبعا أنهم صانعات سياسات، كذلك أنه برضو تحرم الكثير من النساء من الاستفادة من الموارد. طبعا تظل المشاكل الكبيرة جدا متفاقمة في المجتمع، يعني مثلا زي على سبيل المثال تظل المشاكل اللي تعاني منها النساء موجودة وقائمة، لأنه ما فيش أحد تبنى هذه القضايا أو ناصرها، بدليل مثلا لا تزال مثلا نسب ارتفاع الأمية بين النساء كبيرة جدا، يعني برضو لا تزال زي ما ذكرنا سابقا وفية الأمهات مرتفعة جدا. في برضو كثير من المشاكل التي تعاني منها النساء، فبالتالي إذا لم يجد من يدافع ويناصر هذه القضايا ومن يعني يعمل على أنه تكون موجودة وحاضرة ستغيب، وسيكون هنالك طبعا فوارق وفجوات بين النساء والرجال في المجتمع.
إذا نحن متفقين أستاذة ذكرى أنه وجود المرأة في صناعة السياسات العامة الخاصة بالنساء ضروري جدا ومهم جدا، نريد هنا الحلول من أجل أن تكون هذه المرأة ضمن وضعية الخطط السياسية والسياسات العامة التي تخص المرأة بالذات، أيضا من أجل تنفيذ هذه السياسة العامة ولا تظل هذه الخطط حبيسة الأدراج.
صحيح، يعني أتفق معك تماما أنه لازم يعني لازم يكون هنالك مجموعة من الحلول طبعا لمزيد من إشراك النساء في هذا الموضوع، لمزيد طبعا من إحداث تقدم في حياة كل المجتمع. نحن نريد أنه الكل يستفيد طبعا، والكل تختفي كل المشاكل التي يعاني منها المجتمع. فبالتالي أول حل ممكن نقدر نقول أنه نعمل على بناء قدرات ومهارات النساء في مجال التخطيط. تمام، وفي مجال برضو إدارة وتنفيذ المشاريع وفي مجال المتابعة والتقييم. كذلك لازم نكثف الجهود في إعداد الدراسات النوعية والبحثية في أكثر من مجال، بحيث نحن نعرف ما هي المشاكل تحديدا التي تواجه المجتمع سواء كانوا رجال أو نساء، بحيث نحن نضع الخطط المناسبة والتي تخدم طبعا حل هذه المشاكل أو الظواهر. بالإضافة إنه القرارات اللي صدرت من سابق والتي كانت طبعا في صفه أو في صالح النساء إن تفعل، كمان المرأة نفسها لازم تثبت وجوده وحضوره وتكون طبعا تتبنى القضايا بكل مهنية بكل مهنية وبكل إخلاص وبكل حب وبكل إيجابية، لأنه نحن هدفنا الأول والأخير المجتمع كله بشكل عام، رجال ونساء أطفال وفتيات وكل نعم. كل الناس يعني، وكل البلد بشكل نعم. عام
بإذن الله تعالى. إذن نتمنى وأيضا نشد على أيدي جميع النساء أيضا من بيدهم صنعة هذا القرار، قرار أن تكون المرأة هي صانعة هذه السياسة العامة وموجودة ضمن الخطط أيضا من ضمن المنفذين لهذه الخطط. إذن لا يسعنا في الختام وفي ختام هذه الحلقة إلا أن نشكر الأستاذة ذكرى النقيب، كانت ضيفة عزيزة على برنامج والحل. شكرا لك.
شكرا جزيلا أستاذة هدى، يعطيكم ألف عافية وبالتوفيق الدائم.
الشكر موصول لكل متابعينا ولكل من يتابع دائما برنامج والحل. تحياتي لكم هدى العطافي من الأعداد والتقديم، أيضا هي لكم تحايا المخرج على الهواء هشام. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، نلقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.